نعم، كان مع بعض الأخوة أو الأخوات يسألون عن ثبات الإيمان وعدم التزلزل والقلق والاضطراب. أتصور أنه دروسنا يعني تصب في هذا المجال، وهو أنه كيف نصل إلى حالة العقائد الواضحة الجلية، ولكن من خلال تأسيس مقدمات ثابتة بينة جلية، لا من خلال الدعوة العامة. طبعا الإيمان ورسوخ الإيمان وثبوت العقيدة ليست مسألة نظرية بحتة، يعني لا يكفي فيها الإحاطة المعرفية، كما سوف نقرر هذا المعنى بشكل مفصل، بل هي حالة روحية، حالة تفاعلية روحية أيضا. ولكن أتخوف من أن تكون هناك بعض الأحيان حالة من الاضطراب النفسي، يعني مثلا ليست مسألة عقائدية بمقدار ما هي مسألة اضطراب روحي. يعني هناك بعض الأحيان حالة ليست مسألة عقائدية أو إيمانية، حالة من الاضطراب النفسي والقلق والكآبة. هذه ليس علاجها، ليست المشكلة أصلا مسألة عقائدية لكي تعالج عقائديا. المسألة فيها بعد نفسي، فيها بعد خلل نفسي. يعني الإنسان بطبيعته تنتابه حالات يقين، تنتابه شك، هذه حالة بشرية طبيعية، وبمستوى معين توجب له. يعني حتى الأئمة عليهم السلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يضع رأسه بين يدي جبار السماوات والأرض، يجأر إلى الله، يجأر إلى الله بأن إلهي قلبي محجوب، ليس فقط نعم عنده حالة من يعني القلق، بل حتى حالة الحجوب يشتكي منها، وكل يشتكي من حجوب بمستواه، كل يشتكي حجوب في عالمه. نحن نشتكي من حجوب ظلمات، وذاك يشتكي من حجوب نور، ولكن بالنتيجة كلنا بني البشر فينا حالة قلق وتوجع من هذه الحالة. لكن هذا فرق عن حالة الاضطراب والشك والقلق النفسيين التي لا تعالجها إلا الاستواء الروحي. المسألة أتخوف من أن تكون هناك بعض الأحيان حالات من الخلل وعدم التوازن الروحي، ليس على مستوى الإيمان واليقين والعقيدة، بل على مستوى التوازن الروحي والاعتدال المزاجي. عند حالة بعض الأحيان تكون هناك حالة من مثل الوسواس، مثل القلق، فيجب أن نميز بين هاتين الحالتين. هذا السائل عندما يسأل عن أنه أريد أن أصل إلى حالة من اليقين، إذا كان باحث عن اليقين فعلا، أو حسب تعبير الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه، هناك شك إيجابي وهناك شك سلبي. شك إيجابي يعني الإنسان دائما وأبدا في حالة ترقي وحالة تجاوز مرتبة من مراتب الإيمان واليقين إلى مرتبة أعلى وأسمى، ولكن هناك حالة شك سلبي، وهو حالة عدم الثبات في معنى وتقلب وسرعة الاضطراب. على صاحبي ودي أن نبدأ لعله مضت 5 دقائق، يفترض أن هذا المقدار من الانتظار يكفي لمن كان نعم له عذر في التأخر. أقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لعله في خلاصة موجزة سريعة مضغوطة لما مضى من الأحاديث، وأننا استعرضنا بشكل سريع حركة الإنسانية في عوالم الشرق والغرب، كيف تنقلوا من حال وأحوال في البحث عن العقائد الحقة، وفي التساؤل عن ما يجيب عن أسرار هذا الكون والوجود. ولاحظنا أن هناك خصائص في الحركة في عوالم الغرب، وهناك خصائص تتميز بها العوالم الشرقية. بالإجمال أقول أنه في العالم الغربي عادة ما كانت الأمور تميل للبحث العقلي التجريبي، بينما في العالم الشرقي كانت تميل إلى المزاج الاستكشافي الروحاني. ومن هنا نلاحظ كمعيار للتمييز بين هذين الاتجاهين، نلاحظ أنه في العالم الشرقي كثرة ادعاء النبوات والاتصال بالسماء والغيبيات، بل أن الأنبياء الذين نعرفهم كلهم من عالم الشرق، ولا نعرف نبيا من عالم الغرب إلا أن الباحثين إلا أن يثبت لنا الباحثون أن هناك أنبياء في عالم الغرب. هذا من جهة. ثم خطونا بداية خطوة في الدخول في بناء المنظومة المعرفية ونظرية المعرفة التي يجب أن نبني عليها لننطلق في بناء العقائد الحقة في تفسير هذا الكون وهذا العالم، وهذا ما هو موجود وما هو غير موجود. لعله من خلال هذه النظرة السريعة للحركة الإنسانية نستطيع أن نلاحظ أن هناك محورين عامين يتجاذبان البنية البشرية والماهية الإنسان في بحثه عن المعرفة. هناك المزاج التجريبي المادي، وهو أنه الإنسان منذ بداية وعيه وإدراكه مسلح بمجموعة من آلات التماس الوجود الخارجي. الإنسان يدرك أنه يحس ويشم ويرى ويلمس ويتذوق، ومن خلال هذه الحواس الخمس يتحسس الوجود ويبني صورة متكاملة لكل ما حوله. بل أكثر من ذلك، ليس فقط يتحسس الوجود، بل هو يبني كليات في ذهنه من خلال هذه الجزئيات المتكررة. ولكي نوضح هذا المعنى ونميز بين هذا المشرب والمشرب المقابل تماماً، وهو المشرب العقلي في المعرفة، نبين مجموعة من الاصطلاحات التي تتداول عادة في هذه السياق وفي هذه الحقول. ما هو حقيقة المعرفة؟ وما هي المنافذ المعرفية؟ وكيف يتعرف الموجود والإنسان على الأشياء الأخرى؟ أما ما هي حقيقة المعرفة؟ ما هي حقيقة كون النفس البشرية تحيط وتدرك الأشياء الخارجة عن ذاتها؟ طبعا هذا المعنى فيه غموض وأبهام، وأشد شيئا في دفعه الأبهام هو هذه الخصوصية في النفس الإنسانية أنها تدرك الموجودات الخارجية. بتعبير آخر، أنه طبيعة الناس في إحاطتها بالموجودات الخارجية طبيعة بسيطة وهادئة. ومن هنا لا يأتي هذا التساؤل بتعبير واضح. أنا عندما أكون موجود وأشاهد ما أمامي لا أتساءل كيف أدركت هذا الذي في الخارج، مع أنه أمر خارجي لم تمس روحي هذا الوجود الخارجي. أي شيء في الخارج، تفاحة، وردة، فرس، حمار، شجرة. علميا، وكلكم الآن أصبحنا عند في دراستنا الأكاديمية سواء في المدارس أو غيرها، هكذا يقال لنا أنه الإشعاعات، الأشعة والنور والإضاءة تسقط على هذه الأجسام فتنعكس على الأجهزة الإدراكية في النظر وهي العينين، ثم تدخل من خلال عدسات وتنقلب الصورة، هكذا كانوا يقولون أنه تنعكس على نعم في الأعصاب، والأعصاب تنقلها إلى الدماغ، والدماغ يترجمها وتتحول إلى إحاطة معرفية بهذا الموجود الخارجي. ولكن نحن ندرك أن النظر إنما يحيط علما بمستوى معين من الأشعة، كما لعله مر علينا سابقا، ما فوق البنفسجية، ما تحت الحمراء، خارجان عن القدرة الإدراكية الحسية، وكذا في السمع، وكذا في الشم، وكذا في الذوق. ليس كل المذوقات وليس كل ما يفترض أن يكون محسوسا تحسه المدارك الإنسانية. ولذلك اليوم استطاع الإنسان أن يخلق أجهزة ويصنع أجهزة تلتقط ما لا يستطيع سمعه وشمه ونظره أن يلتقطها. بل لعله كما ذكرنا في الجلسة السابقة أنه هذا المذهب يذهب إلى أبعد من ذلك، ويقول أنه كل المعارف البشرية إنما هي من خلال هذه الأجهزة الإدراكية فقط لا غير، ويحولها إلى المخ، والمخ مهيئ ومبرمج بحيث يتعامل مع هذه الرسائل المعرفية. وهذا ما أغرق فيه علماء الغرب، ديفيد هيوم والبقية التي ذكرنا أسماءهم سابقا، فكانوا يقولون المعرفة هي عملية تجريبية محضة. لاحظنا أن شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه فلسفتنا، وكنتم تسألون عن ماذا نراجع في مقدار من البحث في فلسفتنا، يناقش هذه المباني المعرفية، المباني المعرفية التجريبية على مستوى التصديق، بل حتى على مستوى التصور، لأنه وكذلك الشهيد السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه كتب كتابا مفصلا في أن المعرفة البشرية ليست معرفة مادية، بل هي ما وراء المادة. أقول أنه لو لاحظنا المصطلحات التي يطرحونها في هذا الباب، يقسمون المعرفة إلى تصور وتصديق، ولعل هذا المصطلح مر علينا سابقا أود أن أفصل فيه بعض التفصيل. وهو أن التصور قدرة عقلية، قدرة إدراكية عند الإنسان بالإحاطة، يعني قدرة في أن تحيط النفس الإنسانية بصور، مجرد صور، مجرد تصور ل نعم أشياء، سواء كان لها ما بأجزاء في الخارج، كان أتصور هذا الحصان، أتصور ذات الجمل، أتصور تلك الوردة، أتصور هذا الغزال، أو لعله بإمكاني أيضا أن أتصور معاني ليس لها ما بأجزاء في الخارج، أتصور معنى مثلا الحب، أتصور معنى الحقد، أتصور معنى العقل، أتصور معنى كل هذه. لا، صور قد لا تكون صور ذات حدود مادية كمثل الخوف والحب والحقد ومثلا العقل، ولكن عندما يقال هذه الألفاظ يأتي في ذهني صورة. ثم أنه القدرة التصورية ليست مفردات كالأمثلة التي ذكرناها، أسد وحصان وغزال ووردة وشجرة وتفاحة، حتى القضايا موضوع ومحمول ونحمل أحدهم على الآخر، نتصور ذلك، نتصور أن هناك جبل من ذهب نزع من مكانه، تصورنا جبل وتصورنا جبل من ذهب وتصورنا أنه نزع من مكانه وأنه حمل من مكان إلى مكان. هذه قضية أنه نصدق بها أو لا نصدق بها شيء، ولكن أصل أننا نتصور هذا المعنى تصورناه بمجرد أن جاء زيدون، ذهب عمرو، مات فلان، كل هذه تحدث عندنا تصورات، ولكن التصديق شيء آخر. التصديق هو أن تكون هناك برهنة وتكون هناك علاقات علية ومعلولية بين المواضيع، بمعنى أنه عندما أقول أنه جاء زيد وأسمع صوته فأربط بين سماع الصوت ومجيء زيد وأثبت مجيئه من خلال مثلا سماع الصوت، أقول بما أن الصوت قريب فإذن هو جاء لو كان مثلا بعيد في منطقة بعيدة جدا وقيل لي أنه جاء زيد فيحصل في ذهني صورة لمجيئه، هذه مجرد تصور. التصديق هو أن تركن نفسي وأن تطمئن نفسي لهذا المعنى، هذا يحتاج إلى برهنة، برهنة خارجية، برهنة عقلية، كأن يقال لي مثلا أنه مثلا الضدان لا يجتمعان وأن الأبيض والأسود ضدان فأحاول أجمعهما فأجد أنهما لا يجتمعان، هذا المحاولة عقلية صرفة وليست أمر خارجي، أجد أن هناك ميل وتصديق بهذه القضايا أو لوجود علية ومعلولية في أمور كما ذكرنا بالنسبة لمجيء زيد وسماع صوته فيحصل عندي تصديق. أقول أنه هناك مرحلة من المعرفة اسمها تصديق ومرحلة اسمها تصور. من أين يحصل التصور؟ بحثوا فيها، ذكرنا بالدرس الماضي عن نظرية المثل ونظرية الانتزاع ونظرية الحس، ولكن الآن كلامنا في التصديق، كيف تصدق النفس بالأشياء. طبعا بلا شك نحن نحيط بأشياء نجزم 100% أنها صادقة، لا نشك في أنها صادقة. أنا الآن أخاطبكم، أنتم الآن تسمعون أن هناك وجود خارجي موجود وأنني لست مجرد أحلم وأتوهم، كل هذه أمور أطمئن لها، بل أطمئن لأشياء لم ألمسها بيدي ولم أحسها، كأنني أعلم أن الكل أكبر من الجزء، أعلم أن الكبير لا يدخل في الصغير، أعلم أن النقيضان لا يجتمعان، أن زيد هو زيد وأنه لا يمكن أن يكون زيد ليس بزيد، وأن زيد لا يمكن أن يكون هو عامر، الهوهوية وعدم التناقض، وهناك أشياء قطعا صحيحة ومهما حاول الآخرون أن يدفعوها لا يمكن أن تندفع. وهناك أيضا مسائل أميل إليها ولعله تحدث عندي اطمئنانا، ولكن قد يتبين لي بعد ذلك أنها خاطئة، كما حصل في واقع الإنسانية فترة طويلة كانوا يعتقدون أن الكرة الأرضية مسطحة وأن الشمس هي التي تدور على الأرض وأن الأرض هي مركز الكون، اقتنعوا بهذه المعاني واطمئنوا لها وبنوا عليها أيضا، بل أكثر حاربوا من يقول بعدمها كما صنعت الكنيسة عندما خلقوا لهم محاكم التفتيش وقرروا الناس على هذه المباني وأعدموا أناس بعنوان الهرطقة وعدم الإيمان بهذه النظريات، ثم بعد ذلك بالوجدان وبالتجربة ثبت بطلان كل هذه الأمور، خرجوا من دائرة الكرة الأرضية ونظروا إليها فرأوها بأم أعينهم أنها مدورة وأنها تدور على الشمس وأنها ليست هي مركز الكون وأنها ليست إلا هباء في ضمن هذا الكون الهائل العظيم. كيف نميز بين نحن اليوم نعتقد أننا موجودات مخلوقات من خالق عظيم وربي وأنه نتعبد وأنه كيف نطمئن أن ما عندنا وما في أيدينا من تصورات واعتقادات، تصورات يعني نتصورها في عالم التصور واعتقادات يعني جزمنا بها واطمأننا إليها، كيف نعلم أنها ليست من القسم الخاطئ وأنها من القسم الصحيح. وطبعا كما أشرنا في أول البحوث أن هذه أول الجلسات أن بناء العقيدة ليس أمرا فضلا، ليس أمرا اعتباريا، وأنما هو أمر ضروري وأنه هو الذي سوف ينعكس على النفس بالاطمئنان، سوف ينعكس على الإنسان بحالة من الهدوء والسكينة والاعتدال والاستواء في المزاج، بل أكثر من ذلك هو الذي سوف يرسم المسار الواضح لحركة الإنسان في هذا الوجود. نعم. فقط أعتذر منكم على الكرامة. وهناك سؤال آخر يرتبط بالدرس الماضي، لو كانت الروح موجودة كان يكون عندنا تصور لعالم الغيب، شلون حتى على مستوى نعم. نعم، لاحظوا هذا السؤال لعله قد يقول. هناك سؤال آخر يرتبط بالدرس الماضي، لو كانت الروح موجودة كان يكون عندنا تصور لعالم الغيب، شلون حتى على مستوى العقل ما نقدر نتصور عالم الغيب إلا بصورة محسوسة؟ المفروض الصور تكون من السنخ الموجود إذا كان مجرد، فالصور تكون مجردة، وإذا كان مادي فالصورة تكون مادية، بس إحنا نشوف الواقع أن تصورنا للنار والجنة والملائكة مادي، وما نقدر نخرج من هذه القيود، يمكن ذا سبب من الأسباب التي سبب لي إحباط أن ما نقدر نوصل لعالم الغيب. كلامكم صحيح، كلامكم فيه مقدار كبير من الصحة، وهو أن الإنسان نعم باعتبار أنه عايش في عالم الزمان والمكان قلما يستطيع أن يتجرد من هذين العنصرين، لأنه موجود مادي والزمان إنما هو كما يقولون بعد الرابع المادة، والمكان باعتبار أن الإنسان موجود في هذا البدن والبدن حالة مادية فسوف يكون محصور إدراكه بعالم نعم المكان أيضا كما هو في عالم الزمان، ولكن العقل البشري عقل مجرد، مجرد الألفة ومجرد الاستئناس ومجرد نعم الانغراق، غرق يغرق غرقا في عالم المادة، لا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز هذه القيود وهذه الحبس، بل أنه كل إنسان في الحقيقة يدرك ولو إدراكا كليا ليس تصورا واضحا جليا أن هذا الكون الذي، لذلك نحن لا يمكن أن نتصور أن هذا العالم له نهاية. لو قلت لك أيها السائل أنه ما هو نهاية هذا العالم الذي أنت فيه، أنت انطلق في عالم السماء إلى أن تنتهي إلى عالم هذا المخلوق، لا تستطيع أن تتصور أنه ينتهي، دائما نتصور أنه لا منتهي. العلامة الطبطبا العلامة المطهري رضوان الله تعالى عليه يقول كوننا نتشوق إلى الخلود يكشف أن هناك خلود، نفس هذه النزعة الذاتية، كوننا نبحث عن الانطلاق وعن عدم القيد، عدم القيد المطلق يعني أن هناك شيء، أن النفس لا تنزع لا تذهب لا ترجو لا تتمنى شيء ليس له تقرر في واقع الخارج. إذن كلامكم صحيح في أنه في بدء التصور وطبع الذهن العرفي هو أنه حتى عندما يتصور الله يتصور الملائكة يتصور المجردات، عندما لعله في مرة سابقة ذكرنا أنه عندما نتصور الملائكة نتصورها أجنحة وزغب وذات مكان ونزول، وحتى عندما نتصور النزول نتصور تجافي من منطقة إلى منطقة، بينما لغة القرآن عندما تتكلم عن نزول الملائكة ليس بالتجافي بل بالظهور والبروز. الملائكة موجودة في كل آن وفي كل مكان، كذلك الله عز وجل في كل آن وفي كل مكان. على كل حال كلامكم وجيه ويحتاج إلى دقة ولطافة ذوق وشفافية في الروح، هذه الشفافية في الروح تعين الإنسان إذا يجلس في مكان هادئ ويتأمل ويطلع على آراء الأقوال تسعفه في هذه المعاني. على كل حال ولكي لا تصير عندنا الأمور لنسير الآن حسب الجدول المفترضة، يفترض أن نعالج هذه القضايا ويجب، بل هدفنا الأساس هو هذه القضايا في الحقيقة، ولكن نحن مضطرون إلى تقديم هذه الإصطلاحات لأنها سوف تعيننا في التعامل مع الأحاديث القادمة. إذن قلنا أنه العقل البشري يتعامل مع الأمور تارة على مستوى التصور وأخرى على مستوى التصديق. على مستوى التصديق ذهب بعض كما مر علينا، ولذلك نحن ذكرنا هذه المذاهب سابقا لنستعين بها في موقعنا الآن في عالم الشهود، في عالم كيف نشاهد الأشياء، في عالم الشهود لا في عالم الوجود. مر علينا أن بعض العلماء يقولون أنه حتى التصديقات هي تراكمات حسية، وهذا ما مال إليه في كثير من أنحاء المعرفة الشهيد الصدر رضوان تعالى عليه، ولكن ليس في كتاب فلسفتنا، في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. في كتاب فلسفتنا الشهيد الصدر رضوان تعالى عليه كان يناقش التجريبيين والماديين أنه لا يمكن، طبعا دخل في نقاشه طويلا عريضا مع الماركسيين والتجريبيين بكل أصنافهم، بأنه لو عولنا على التجربة فقط لما بنيت منظومة معرفية إذا لم تكن لهذه التجربة قواعد من المعطيات الأرضية، بمعنى أنه ما لم تكن هناك مباني عقلية سابقة على التجربة لم يكن للتجربة أي قدرة على الإنتاج الكلي. أنت عندما تأخذ معدنا وتعرضه للحرارة ويتمدد، وتأخذ معدن آخر وتكرر التجربة وتحصل نفس النتيجة وتكرر ذلك 1,000,100,000,000,000,000 مرة، لا تستطيع أن تخرج بقاعدة كلية تجعلها في الذهن لكي يبدأ الذهن يصدق بكليات أنه كل معدن يتمدد بالحرارة، إلا باستعانة بمجموعة من المعطيات العقلية المجردة غير خاضعة للتجربة، مثل قاعدة حالة التناقض، مثل قاعدة العلية والمعلولية. مثل العلية والمعلولية ليست أمرا عقليا، ليست أمرا تجريبيا، بل مسألة عقلية. كذلك في حالة التناقض لا يمكن أن تخضع للتجربة. إذن القول بأن التصديقات العقلية كلها أمور تجريبية غير صحيح وانهار. ولكن القول أن للتجربة مدخلية في إعطاء العقل مواد كلية أيضا صحيح، وهذا ما أثبته الشهيد الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، من خلال أن العقل عندما أن الإدراك البشري عندما يكرر تجربة في تجربة معينة فإنه حسب تعبير الشهيد الصدر رضوان تعالى عليه بحساب الاحتمالات تسقط الاحتمالات الضعيفة جدا عن أن تكون قابلة للإحاطة، فيحصل هناك حالة من اليقين النفسي، حالة من الاطمئنان، حالة من السكون إلى هذه النتائج. هنا تنفتح عندنا هذه النقطة الأخيرة وهي الأساسية في هذا البحث، وهو أنه نعم، ما هي المنافذ التي منها نحيط بالأمور العلمية؟ بتعبير آخر، ما هي منافذ المعرفة؟ ما هي طرق إحاطة النفس بالأشياء؟ أو بتعبير آخر، ما هي قيمة المعرفية للعقل والتجربة والنقولات والنقل وما شابه ذلك؟ لأي منها الحجية في إعطاء المعرفة؟ ليس من ليس من المجازفة أن نقول أن للتجربة كما هو محسوس ملموس عند الأكثر الناس أنه التجربة هي التي تمد الإنسان بمعطيات كثيرة على مستوى التصور وعلى مستوى التصديق. نعم، التجربة تمد الإنسان بمقدار غير قليل من المعارف، ولكن وكما قال الشيخ الصدر أن هذه التجربة تمد الإنسان بالمعارف، ولكن بتعاون وتكامل وتكاتف مع المعطيات العقلية، فالعقل أرضية لهذه المعطيات التجريبية. العقل من أين له هذه القواعد الأساسية التي سوف يبنيها، سوف يبني التجربة على أساسها؟ هي معطيات وجدانية. إذن هناك ثلاثة عناوين. العنوان، القاعدة الأساسية هي الوجدان. ما هو هذا الوجدان؟ الوجدان هو إحاطة النفس بحقائق داخلية حسب تعبيرهم علم حضوري، كعلمك بأنك موجود، وعلمك أنك عطشان، وعلمك أنك متعب، وعلمك أنك غضبان، وعلمك أنك خائف أو محب، وعلمك. هنا كما يقولون لا يوجد ثلاثية في العلم التصوري والعلم العقلي حتى التصديقي هناك ثلاثة أشياء: أنت تشاهد الشجرة في الخارج، تشاهد الوردة في الخارج وتقول وتنعكس هذه الوردة في إدراكك، فالعقل يقول من خلال الحس أن الوردة موجودة، الشجرة موجودة، الحصان موجود. من خلال ناظر وعالم اللي وهو أنت، ومعلوم أولي وهي الصورة التي حصلت، وهو الإحساس الذي حصل، وهو الحالة الوجدانية التي حصلت، التي هذه الصورة تحكي عن الوجود الخارجي. هكذا يصطلحون، يقولون عقل ونعم عاقل ومعقول. لا، لعله هذا المصطلح ليس مورده، دعوه الآن على جنب. هناك متصور وصورة ومصور. المصور هو شجرة، الصورة هو هذا الذي خلقته أنا في ذهني، والمتصور هو أنا. فأنا أحيط علما بما في ذهني، فما في ذهني هو المعلوم أولا وبالذات، وما في الخارج معلوم ثانيا وبالعرض. وهذا يطلقون عليه العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي هو حصول صورة الأشياء في الذهن. فهذا الموجود الخارجي يحدث صورة في ذهني، فأنا أحيط بما في ذهني من صور، فأعتقد بأن الشجرة موجودة وأن الحصان موجود وأن الغزال موجود. هنا قد يحصل عندي حالة من الشك، لأنه حصلت عندي صور وتبين أنها ليست صحيحة، كما لو نظرت إلى جسم بعيد فتوهمت أنه حصان، فلما قربت المكان فإذا به شجرة أو به مثلا حجرة، فهنا يتبين لي أن الصورة التي حصلت في ذهني إنما هي استحضار واهمة لشيء بالوهم، وليس ما هو موجود في الخارج متقرر. ففي حالة العلوم الحصولية يتصور فيها الخطأ، ولكن في حالة العلوم الحضورية وهي حضور المعلوم مباشرة وليس بواسطة معلوم أولي بالذات ومعلوم ثاني بالعرض، وإنما من خلال إحاطتي بالمعلوم، لا يوجد أولي وثانوي، يوجد نفس المعلوم بعينه، كعلمي بأني جائع، بأني غضبان، بأني متعب، بأني خائف، نفسي وأحوالها كلها أحيط بها علما حضوريا. فهنا أنا لست أستحضر صورة الخوف، وإنما أحيط بوجداني، ونفسي تحيط بحقيقة الخوف. نفس الخوف هو بعينه أصبح فيه خوفا، فرحا، جوعا، عطشا، تعبا، كل الحالات من هذا القبيل. فإذا هناك علم حصولي وعلم حضوري، وما يمكن أن يقع فيه الخلل إنما هو العلم الحصولي، العلم الحضوري. هناك إذن ثلاثة مصادر للمعرفة: المعطيات الوجدانية وهي حصولية وهي حضورية، والمعلومات العقلية وهي حصولية، والمعلومات التجريبية وهي تعطي العقل مادة أولية ليعالجها ليحولها إلى قواعد كلية. نعم، هناك منافذ معرفية أخرى ترجع بعضها إلى هذه الثلاثة أو بعضها خطأ. مثلا العلوم التجريبية، عفوا العلوم الحسية التجريبية، تجريبية ترجع إلى أنها علوم حسية، يعني عندما أكرر عملية فإنه الحس يحيط بنتائج هذه التجربة. العلوم النقلية قد تفتح بابا آخر ليس عقليا وليس حسيا، ولكنه قلما يوصل إلى حالة من اليقين والأطمئنان. ماذا نقصد بالعلوم النقلية؟ وهي كثيرة في دائرة العقائد وفي دائرة الديانات، مثل إيماننا أن هناك جنة وأن هناك نار، وأن هناك للجنة سبعة أبواب، وأن هناك مثلا للنار الجنة لها ثمانية أبواب، وأن للجنة سبعة أبواب، وأن هناك ميزان وحشر، بل أنه حتى القول بأن هناك ملائكة هذه علوم نقلية. ماذا يعني علوم نقلية؟ يعني لا الحس يؤدي إليها ولا العقل يقتضيها بشكل واضح وجلي، لأنه العقل كل ما يدلنا على أن لهذا الموجود المادي له مدبر خارج المادة، أما أنه ملائكة وأن للملائكة مراتب وأنها هناك ملائكة كروبيين وأن هناك جبرائيل وعزرائيل وميكائيل، هذه التفاصيل كلها مدنا بها الصادق الأمين من خلال النقل وليس من خلال العقل ولا من خلال التجربة ولا من خلال الوجدان. إلا أن يدعي بعضكم أنه أحس بوجدانه بحركة الملائكة، هذا يمكن أن يتحقق، ولكن للنفوس الشفافة الرقيقة الناعمة التي تستطيع أن تتجرد تجردا قريب من التمام بحيث يحصل عندها حالة من الإحساس بصنع الملائكة في نفسه ومرور الشياطين على روحه، وهو حالة من قريب من النبوة والولاية. إذن هناك ثلاثة مصادر للمعرفة. المصدر الأول هو الوجدان الذي يمثل أوضح وأجلى وأقوى أشكال المعرفة، ولكنه محدود العدد، إنما يمد للإنسان معلومات محدودة من المعارف، بل هي في الحقيقة كثيرة، ولكن قدرة الإنسان على استنباط هذه المعارف محدود. كما يقال عادة أن إنما بعث الأنبياء ليستثيروا دقائق العقول، هذه موجودة في أعماقنا ولكن استثارتها تحتاج إلى جهد ورياضة روحية. ثم هذه المعطيات الوجدانية يحولها العقل إلى قواعد كلية يمكن استثمارها وتحويلها إلى عمليات متفاعلة، يعني يأخذ القاعدة الأولى ويجمعها مع القاعدة الثانية، ومن خلال معطيات تجريبية يفعل هذه الثلاثة عناصر ويولد منها شجرة المعرفة، والتجربة والحس تمده بمعطيات جديدة دائمة، والنقل أيضا يساهم في بناء هذه المنظومة المعرفية. إذن أخواني أخواتي، من المهم جدا أن نفهم أن النفس الإنسانية تستطيع أن تصل إلى معارف يقينية بتية واقعية تحكي عن حقيقة الواقع. هذا هو منطلقنا إن شاء الله في بناء منظومة عقائدية صميمة، منظومة عقائدية حية ترثنا حالة من الشعور بالسكينة والأطمئنان. ما لم نمهد لمبانينا العقائدية بأطمئنان نظري بدل حالة الشك والاحتمال والتخمين والظن التي عاشها كثير من الفلاسفة وكثير من المفكرين وكثير من الناس، هذه حالة قاتلة، حالة مؤلمة، حالة موجعة، حالة يعيشها الإنسان تركسه في حالة آلام وأوجاع. هذا هو في هذه المرحلة الوجودية التي قد تشغله بعض الملذات. كثير من الناس لا يشعر بهذه الآلام لأنه مشغول فعلا بمأكل ومشرب وتحصيل أسباب اللذة والعيش، ولكن قطعا عندما تغادر روحه بدنه سوف يجد آلام، بل أن بعض العلماء يقولون أقصى ما في القبر وما بعد القبر، بل حتى النار أعمق ما في النار إنما هي تطلع على الأفئدة، يعني هذه الأوجاع التي تصيب الفؤاد ألما شديدا. إلهي هبني صبرك على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ عدم التفاعل مع هذه الأمور العقائدية والارتباط بالله والالتجاء إلى الله عز وجل أشد إيلاما من النار. هذه النار هي التي ليس فقط تشوي الوجوه، هذه النار أعاذنا الله وإياكم نار العقائد الباطلة ونار التيه ونار عدم بناء عقيدة واضحة جلية تتجاوز الوجوه والجلود والعظام والأعصاب، تغور إلى أعماق الفؤاد لتصيب مخ المشاعر والأحاسيس. أعاذنا الله وإياكم من أن تنهار عندنا العقيدة الحقة أو تختل عندنا المنظومة المعرفية الصحيحة، وأن يمدنا الله عز وجل بعطاء منه كريم إن شاء الله نرتبط به ونعيش من لذة الإيمان وحقيقة الارتباط بالله. على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في الجلسة القادمة، نبحث فيها في مسائل العقائد مباشرة بعيد عن مقدمات تاريخ حركة الإنسان وعن المنظومة المعرفية، على أنه أؤكد أهمية نظم البناء المعرفية والفكر البشري بناء صحيحا من خلال مراجعة كتاب الشهيد الصدر فلسفتنا في باب المعرفة، كتاب السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه في كتبه المعرفية، في كتاب الشيخ المصباح اليزدي رحمة الله عليه في منهج الجديد، دروس ما بعد العاشر وما فوق إلى العشرين، خصها رحمة الله عليه في بناء منظومة المعرفية. أكتفي بهذا المقدار هذه الليلة على أن نلتقي إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.